بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا اتفق أي الخالق والمخلوق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، هذا يقال له موجود وهذا موجود، وهذا يعني يتصف بالعلم وهذا يتصف بالعلم، وهذا يتصف بالقدرة وهذا يتصف بالقدرة. قال: فهذا المشترك مطلق كلي، يعني المشترك الذي اشترك فيه الخالق والمخلوق فيما يتعلق بالوجود والعلم والقدرة، هذا شيء كلي، والكلي هو الذي يشترك فيه أكثر من شيء. نعم. قال: يوجد في الأذهان لا في الأعيان. طيب، الوجود أو مسمى الوجود الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق، هل هو موجود في الأذهان أو في الأعيان؟ يعني هل هو موجود خارج الذهن؟ هل هناك شيء نراه أو ندركه خارج الذهن يشترك فيه الخالق والمخلوق اسمه وجود؟
لا،
لا يوجد. طيب، مثال آخر لتقرب هذه المسألة. الآن عندنا مثلا الإنسان يقال له حيوان، هكذا حيوان ناطق، يعني يتصف بالحياة، وكذلك أيضا سائر الحيوانات، مثلا الجمل يقال له إيش؟ حيوان. فهناك شيء مشترك بين الإنسان وبين الجمل، ما هو هذا الشيء؟ الحيوانية، أن هذا حيوان وهذا حيوان. طيب، هل الحيوانية التي اشترك فيها الإنسان والجمل لها وجود في الخارج؟ يعني هل هناك شيء إذا نراه مثلا أو ندركه نقول هذه الحيوانية التي اشترك فيها الجمل والإنسان؟ مثال آخر، عندنا مثلا الإنسان، كم يشترك في هذا الاسم؟ كثير. يعني زيد يقال له إيش؟ إنسان. وعمر إنسان، ومحمد إنسان، كلهم يشتركون في الإنسانية، كلهم يشتركون في الإنسانية. طيب، الإنسانية هذه هل هي موجودة مشخصة نراها بحيث أننا إذا وجدناها نقول هذه الإنسانية التي يشترك فيها جميع الناس؟ إذن وجود هذا المشترك وجود في الذهن أو خارج الذهن؟ وجود في الذهن. فالمشترك مطلق كلي لا وجود له إلا في الأذهان. أما في الأعيان يعني خارج الذهن فلا يوجد إلا الاختصاص والإضافة، يعني كل بما يخصه. يعني مثلا يوجد وجود زيد، وجود عمر، هذا وجود زيد، هذا وجود عمر، يعني مختص مضاف أضيف إليه. أما الذي يشترك زيد وعمر فيه بالنسبة للإنسانية أو الوجود مثلا، هذا ليس له وجود في الخالق. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كون الخالق والمخلوق يتفقان في مسمى الوجود والعلم والقدرة، هذا يتصف بالوجود وهذا يتصف بالوجود، هذا يتصف بالعلم وهذا يتصف بالعلم، هذا يتصف بالقدرة وهذا يتصف بالقدرة، هذا المشترك الذي اشترك فيه الخالق والمخلوق مطلق كلي لا وجود له في الأعيان، وإنما موجود في الأذهان. قال: فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص. ما هو الموجود في الأعيان أي خارج الأذهان؟ الاختصاص، وجود الخالق مثلا، وجود المخلوق. طيب، عند الاختصاص والإضافة هل يدخل الآخر؟ عندما نقول وجود الخالق هل يدخل في ذلك وجود المخلوق؟
لا،
لا يدخل فيه، ولا يتطرق الاحتمال إلى ذلك، لأنه أضيف، وإذا أضيف معناه أن هذا وجود يخصه ليس كوجود إيش؟ المخلوق. وهكذا عند أن يقال وجود زيد أضيف إلى زيد، معناه أن هذا وجود إيش؟ يخص زيد، لائق بزيد، لا يدخل فيه وجود ماذا؟ وجود الخالق. فالموجود في الأعيان هو الإضافة والاختصاص. قال: والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. واضح، عندما نقول كما سمعتم وجود زيد ما يدخل الخالق في هذا، وهكذا إذا قيل وجود الله سبحانه وتعالى لا يدخل المخلوق، وإذا قيل وجود فقط غير مضاف غير مختص
يدخل الكل
يدخل، لكن هذا المشترك أو هذا الشيء الذي اشتركاه فيه وهو وجود، هل هو موجود في خارج الذهن أو في الأذهان؟
في الأذهان
مطلق كلي، لا وجود له إلا في الأذهان. فإذا فرق الشخص بين هذا وهذا علم أن أولئك الذين قالوا بما قالوا وتوصلوا إلى نفي الصفات اختلط عليهم هذا الأمر، فظنوا أنه إذا قيل مثلا علم الله أنه يدخل في ذلك إيش؟
المخلوق،
علم زيد أو عمرو أو غيرهم من المخلوقين، فلذلك نفوا صفة العلم عن الله، وظنوا أنهم إذا قالوا سمع الله بصر الله أنه إيش يدخل في ذلك إيش؟ سمع المخلوق بصر المخلوق، هذا غير صحيح. عند الإضافة يكون مختصا بمن أضيف إليه، سمع الله خاص به لا يدخل فيه إيش المخلوق، وهكذا سمع المخلوق خاص به لا يدخل فيه إيش سمع الخالق، لكن هم خلطوا فظنوا أن المشترك الذي هو سمع وبصر الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق ظنوه موجودا في الخارج، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال، وغفلوا عن كون هذا الشيء مجرد يعني ماذا وجود ذهني لا حقيقة له في الأعيان. قال وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، من هم النظار؟ أهل الكلام، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، واضح؟ توهموا أن الاتفاق في هذه الأسماء وجود في مسمى الوجود يلزم منه أن يكون وجود الخالق كوجود إيش المخلوق، وجود المخلوق كوجود الخالق، وهذا باطل، فعند الإضافة يختص كل بما يخص به، يكون وجود الخالق مختصا به ووجود المخلوق إيش مختصا به. قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. أولا ما هو الاشتراك اللفظي؟ الاشتراك اللفظي هو الألفاظ أو اللفظ الذي يشترك فيه عدة موجودات مختلفة في الحد والحقيقة يطلق عليها إطلاقا متساويا. نعم، اللفظ الذي تشترك فيه عدة موجودات مختلفة في الحد والحقيقة يطلق عليها إطلاقا متساويا. طيب مثاله مثل سهيل، سهيل يطلق على الكوكب، كوكب هناك كوكب اسمه سهيل، ويطلق أيضا على شخص اسمه بهذا الاسم سهيل، هل هناك شبه بين سهيل هذا الرجل وسهيل الكوكب؟ ليس هناك شبه، وإنما اشترك في إيش؟ في اللفظ فقط، في اللفظ فقط. طيب المشتري، المشتري يطلق على البائع أو الذي يشتري السلعة ولا مشتري، ويطلق أيضا على الكوكب المعروف المشتري. طيب هل هذا الإطلاق من باب الاشتراك اللفظي أو هناك معنى مشترك؟ هناك معنى مشترك، مجرد اسم فقط، مجرد اسم، والأمثلة على ذلك كثيرة. العين، العين تطلق على عين الماء وقال لها إيش عين، ويطلق على العين الباصرة وقال لها إيش عين، ويطلق على الجاسوس أيضا وقال له عين، وهل هناك شبه بين هذه وهذه؟ ما هناك شبه، مجرد إطلاق متساوي مع الاختلاف في الحد والحقيقة بين هذه الموجودة، هذا يسمى عندهم بالاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي. طيب طائفة من أهل الكلام ظنوا أن الوجود الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق وهكذا سائر الصفات سمع بصر علم قدرة يقال بالاشتراك اللفظي، بمعنى أنهما يشتركان فقط في الاسم في اللفظ والمعاني إيش مختلفة، وهذا المذهب مذهب باطل، فإنه يلزم منه التعطيل ويلزم منه أو يلزم منه التفويض، لأنه إذا قيل له ما معنى السمع في حق الله عز وجل يقول ليس هو كمعنى السمع في حق المخلوق، وإنما هذا مجرد اشتراك لفظي فقط اشترك في اللفظ والمعاني مختلفة. يعني سمع الله ماذا غير لا يعلم معناه، أو يفسره بمعنى آخر. يعني مثلا يفسر السمع والبصر بالعلم، سمعه علمه بالمسموعات، بصره علمه بالمرئيات مثلا. لماذا؟ لأنه جعل الاشتراك مجرد اشتراكا لفظيا فقط، هذا سمع للمخلوق هذا سمع الخالق، لكن سمع الخالق يختلف من حيث المعنى عن سمع المخلوق، هذا علم وهذا سمع الذي هو معروف. طيب، هذا المذهب في الحقيقة تعطيل، عطل صفة السمع وعطل صفة إيش؟ البصر. وإذا قال لا أدري فهذا تفويض، فوض هذه الصفات. فالقول أن صفات الخالق والمخلوق، أو أن مسمى الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق مقول بالاشتراك اللفظي، قول باطل مؤدي إلى التعطيل أو إلى التفويض. والصحيح أن هذه الألفاظ التي يشترك فيها الخالق والمخلوق نعم مقولة بالتواطؤ وليست مقولة بالاشتراك اللفظي، يعني هي من قبيل المتواطئ، من قبيل المتواطئ. والألفاظ المتواطئة هي الألفاظ المتفقة في اللفظ والمعنى، متفقة في اللفظ وفي المعنى، الألفاظ المتفقة في اللفظ والمعنى. يعني على سبيل المثال في المخلوقات كلمة إنسان يشترك فيها زيد وعمر ومعناها واحد، كلمة حيوان يشترك فيها زيد والبقرة وغير ذلك من الحيوانات والمعنى إيش؟ واحد من الحيوانية، وهكذا. وفي حق الله عز وجل على سبيل المثال السمع، الله متصف بالسمع والمخلوق أيضا متصف بالسمع، ومعنى السمع هو معنى السمع، ليس السمع هو العلم في حق الله، بل هو السمع الذي هو إدراك المسموعات. لكن ليس سمع الله كسمع إيش؟ المخلوق، ليس كمثله شيء. فنثبت هذه الصفات، السمع والبصر والكلام وغيرها من الصفات الفعلية، ونقول بأنها لا تماثل صفات المخلوقين لقوله ليس كمثله شيء. والاشتراك الحاصل من قبيل المتواطئ وليس اشتراكا لفظيا، المتواطئ المشترك في اللفظ وإيش؟ والمعنى، مع التفاوت في المعنى بالنسبة لي الخالق والمخلوق، لأنه أيضا من المتواطئ. بعضهم أتى بقسم ثالث فقال إذا كان المعنى متفاوتا نسميه المشكك. المشكك يعني على سبيل المثال عندك ضوء، ضوء تشترك فيه الشمس ويشترك والشمعة، الشمعة لها إيش؟ ضوء، والشمس لها ضوء، لكن هل ضوء الشمس كضوء الشمعة؟ لا، فرق كبير، لكن كله إيش؟ ضوء. والمعنى واحد أم لا؟ المعنى واحد، لكن يختلف في ماذا؟ الكيفية، يختلف في الكيفية. هذا بعضهم قال هذا ليس من المتواطئ، إنما هو قسم ثالث يسمونه المشكك، لأن الناظر فيه يتشكك هل هو من قبيل المشترك اللفظي أو من قبيل المتواطئ. والصحيح أنه كما يقول شيخ الإسلام تيمية من قبيل المتواطئ، من قبيل المتواطئ، لأن المتواطئ قد يكون متفقا في المعنى وقد يكون متفاوت، قد يكون متفقا في الكيفية وقد يكون إيش؟ متفاوتا. الاتفاق في الكيفية مثل كلمة إنسان يشترك فيها زيد وعمر ومحمد وصالح كلهم إنسان، والمعنى إيش؟ واحد، والكيفية أيضا إيش؟ واحدة. لكن الضوء يشترك فيها تشترك فيها الشمس والشمعة، لكن المعنى واحد، لكن ماذا؟ الكيفية
مختلفة.
فكذلك في حق الله عز وجل يقال سمع وبصر وعلم وكلام وقدرة يشترك فيها الخالق والمخلوق والمعنى واحد، لكن الكيفية إيش؟
مختلفة.
فسمع الله وبصره وقدرته وكلامه وسائر صفاته نعم ليست على الكيفية التي عليها صفات المخلوق، بل هي أعظم من ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك كما في المثل، وقول الله عز وجل ليس كمثله شيء نعم يغني عن هذا كله قوله تعالى ليس كمثله شيء. قال وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، كابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. مكابرة العقول من حيث أن الألفاظ التي هي من قبيل المشترك اللفظي لا تقبل التقسيم والتنويع. هل يستطيع شخص أن يقول المشتري ينقسم إلى قسمين، كوكب في الكوكب وهذا الذي يشتري السلع؟ ما يقبل التقسيم، لأنك عندما تقسم لابد من قدر مشترك تشترك فيه إيش الأشياء التي إيش تقسمها، لابد من يعني نقطة التقاء بين هذه وهذه، وهنا ما عندنا شيء. مشتري يختلف في الحد والحقيقة عن المشتري، وهكذا أيضا العين، هل نستطيع أن نقول إن العين تنقسم إلى أقسام، عين الماء والعين التي في البصر والعين الجاسوس؟ لا، قد يقول قائل ما هو القدر المشترك بين هذه الأشياء حتى جعلتها تتقسم؟ لأنك عندما تقسم شيء لابد أن يكون هناك شيء وجه مشترك بين هذا وهذا، يعني يجتمعان في هذا المعنى الكلي الذي على ضوء إيش ستقسم. لكن في الألفاظ المتواطئة تقبل التقسيم، تقبل إيش التقسيم، لأن المعنى واحد. يستطيع الشخص أن يقول الضوء على قسمين، ضوء الشمس وضوء الشمعة، يستطيع أم لا؟ يستطيع، لأن المعنى إيش واحد، المعنى واحد. فيقول الشيخ رحمه الله عندما قالوا بأن هذه الألفاظ تقال بالاشتراك اللفظي كابروا عقولهم، لأن الاشتراك اللفظي لا يقبل التقسيم والتنويع، وهذه الألفاظ تقبل إيش تقسيم والتنويع. أليس يصح أن يقال مثلا الوجود قسمان، وجود الخالق وجود المخلوق؟ يصح، لأنهما يشتركان في المعنى، يشتركان في المعنى وتختلف الكيفيات. فإذا ما يقبل التقسيم والتنويع يكون من قبيل المتواطئ، وما لا يقبل التقسيم والتنويع يكون من قبيل إيش الاشتراك اللفظي. قال وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. واجب وهو الخالق، ممكن وهو إيش
مخلوق.
المخلوق الواجب الذي لا وجوده ضروري، والممكن الذي قد يوجد وقد لا يوجد، وقديم وحادث. قديم متأخر يعني أقصد ماذا؟ لا أول له، قديم لا أول له، والحادث هو نعم الذي
وجد من العدم،
نعم حدث بعد أن لم يكن الموجود. ويصح أيضا يقال الموجود قسمان، متقدم ومتأخر، الموجود قسمان كامل وإيش
وناقص.
قال ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واضح هناك معنى مشترك. واللفظ المشترك كلفظ المشتري، الواقع على المبتاع والكوكب، لا ينقسم معناه، ما ينقسم من حيث المعنى، لأنك أصلا تنظر إلى اللفظ ما تنظر إلى المعنى بتاتا، ما تنظر إلى المعنى أبدا. ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، ممكن يعني نقول مثلا لفظ المشتري يطلق على كذا، لفظ العين يطلق على كذا وعلى كذا وعلى كذا، هذا ما هو تقسيم، هذا ليس تقسيما. وعلى كذا وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه، في موضعه. قال وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء، الصواب الأسماء الذي معه مثل نسختي يصوب. قال وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية، يعني مثل وجود، علم، قدرة، أسماء عامة كلية، يكون مسماها المطلق هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. هذا هو أصل الخطأ عندهم، توهموا أن المطلق الكلي الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق من وجود وعلم وقدرة، توهموا أنه إذا قيل وجود زيد، وجود الخالق، أن هذا المطلق الذي اشترك فيه يعني ماذا؟ يكون ثابتا له، يكون ثابتا له. فعندهم إذا قيل مثلا وجود الخالق، المطلق الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق من مسمى الوجود الذي سبق أنه عبارة عن شيء موجود في الذهن، توهموا أنه إذا قيل وجود الخالق معناه أنه يثبت له وجود إيش زيد، وإذا قيل وجود زيد يثبت له إيش وجود الخالق. قال هو بعينه. نعيد. قال وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج يعني خارج الذهن، لا يوجد مطلقا كليا. واضح. الموجود في الخارج ليس هو المطلق الكلي، وإنما هو إيش؟ المختص. وإنما هو المختص أي الموجود في الخارج، وماذا؟ ما يختص بما يضاف إليه. فيقال وجود الخالق هذا مختص به، وجود المخلوق إيش؟ مختص به. الخلاصة أنهم توهموا أنه لو كان يعني لو أثبتنا لله قدرة وللمخلوق قدرة فيلزم من ذلك أن قدرة هذا تثبت لهذا وقدرة هذا تثبت إيش؟ لهذا، وهذا باطل. فالقدر المشترك في المعنى العام أو المطلق الكلي لا وجود له في الخارج، إنما هو موجود في الذهن. فإذا قيل وجود الخالق صار وجودا، فإذا قيل ماذا قدرة الخالق صارت قدرة خاصة به لائقة به، لا يدخل في ذلك قدرة المخلوق، وهكذا. قال وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، وجود الخالق، سمع الخالق، بصر الخالق مختص، وهكذا في المقابل سمع المخلوق، بصر المخلوق. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به. واضح. فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، أي لا يشترك معه فيه غيره. عندما يقال مثلا هذا المخلوق المعين وجود زيد مثلا عبيد الناس، هل يدخل فيه وجود غيره حتى من المخلوقات؟ ما يدخل فيه، ما يدخل فيه. قال فكيف بوجود الخالق؟ إذا كان لا يدخل في وجود هذا المخلوق وجود غيره من المخلوقات، إذا أضيف الوجود إليه فقيل وجود زيد وجود عمرو، ما يدخل وجود بقية المخلوقات، فمن باب الأولى ألا يدخل وجود ماذا؟ الخالق. قال فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول، طيب إلى هنا واضح الخلاصة أن الصفات إذا أضيفت إلى الله صارت مختصة به، وهكذا إذا أضيفت المخلوق صارت مختصة به. ثم قال ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. هذا هو ذاك، لو رأيت شخص مثلا في بلد ثم رأيته في بلد آخر تقول هذا هو ذاك، هذا هو ذاك، المشار إليه واحد لكن باعتبارين كما قال أو بوجهين مختلفين. يعني هل وجوده في هذه المدينة نفس وجوده في تلك المدينة؟ يختلف، مع أن المشار إليه واحد واختلف وجوده هو نفسه، واختلف وجوده. طيب ممكن أن يمثل مثال آخر، لو رأيت شخص من الناس وهو ما يزال طفلا ثم رأيته بعد السنين وقد كبر، ثم بعد السنين وقد كبر أكثر من ذلك، أنت تقول هذا هو ذاك ليس كذلك، لكن هل الإشارة واحدة بمعنى أن هذا الذي رأيته طفل يرتضع هو هذا الذي أصبح قد يعني قد أصبح يافعا أو شابا؟ لا، المشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، بوجهين مختلفين. نعم، كذلك يقال الوجود واحد لكن بوجهين مختلفين، يعني له وجهان مختلفان، وجود الخالق ووجود المخلوق. هو يريد من خلال هذا يقول إذا جازت الإشارة إلى الشيء الواحد بوجهين مختلفين فيجوز أيضا أن يقال الوجود ينقسم إلى قسمين، وجود الخالق ووجود المخلوق. قال وبهذا مثل ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة معطلة النفاة الذين نفوا الصفات أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. نعم، وكلاهما يعني وقع في الضلال وفي الباطل. المشبهة وقعوا في الباطل من حيث التشبيه، يعني خلطوا حقا وباطلا من جهة إثبات الصفات إيش حق، لكن من جهة الزيادة على ذلك والقول بالتشبيه إيش باطل. والممثلة والمعطلة من جهة تنزيه الله سبحانه وتعالى إيش حق، لكن من جهة نفي الصفات يعني من جهة تنزيهه ونفي مماثلة المخلوقات هنا حق، لكن من جهة أنهم زادوا على ذلك نفي الصفات هذا إيش باطن. قال وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. قال فالنفاء أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبه أحسنوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه.